بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيًا عن قومه ورسولًا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وطهر فساد قلوبنا. اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 72 بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي سورة العصر، والتي قال الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن القسم الوارد في صدر هذه السورة، وتكلمنا عن المقصود بالخسران، وبينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن. ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفلاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين، وهي ثلة أهل الإيمان. بيّن الله تعالى بعض صفاتهم، فبيّن الصفة الأولى من صفاتهم وهي الإيمان، أي معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة، معرفة دين الإسلام معرفة صحيحة، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة. فقال: إلا الذين آمنوا، هذه الصفة الأولى، وقد فصلنا فيها وبينا مراتب الإيمان وأقسام الإيمان. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم وهي العمل الصالح، فقال: وعملوا الصالحات، لأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فتكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه، وتكلمنا عن شروط قبول الأعمال، ثم انتقلنا وما زلنا بين يدي الصفة الثالثة وهي الدعوة إلى الله رب العالمين في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. فبينا حكم الدعوة إلى الله تعالى وضوابط الدعوة إلى الله تعالى، ثم ذكرنا جملة من القواعد الهامة التي ينبغي أن يكون كل داع إلى الله عز وجل على علم بها حتى تثمر الدعوة الخير كله، كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفاء الراشدين وصحبه الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين تمثلوا قول الله تعالى: كل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. شرط العلم، فلا دعوة بغير علم، فمن دعا إلى الله عز وجل بغير علم أفسد من حيث يريد الإصلاح. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالنبي عليه الصلاة والتسليم سبيله الدعوة على بصيرة، وكل من أتى بعد النبي وتابع النبي سبيله الدعوة بعلم، الدعوة بعلم، باب العلم قبل القول والعمل. لذا وقفنا وما زلنا نقف مع قواعد في الدعوة إلى الله تعالى، وكان من آخر ما وقفنا أمامه قاعدة سد الذرائع، وكان من فروعها مخاطبة كل قوم بتخصصهم، وهذا يعني تعلم اللغات المختلفة لتذكير الناس بالخير وتوصيل العلم والهدى للناس، وكذلك مراعاة الحال. ينبغي على الداعي إلى الله أن يراعي الزمان الذي يدعو فيه، ويراعي المكان الذي يدعو فيه، ويراعي من يدعوهم، فمنهم العالم، ومنهم طالب العلم، ومنهم العام، منهم الذي يقبل، ومنهم الذي يجادل، ومنهم ومنهم ومنهم. فينبغي أن يكون الداعي على علم بأحوال الناس حتى تثمر الدعوة الخير كله. فهناك من يحتاج إلى فتوى، وهناك من يحتاج إلى دواء وعلاج، هناك من يحتاج إلى ترغيب، وهناك من يحتاج إلى ترهيب، هناك من يحتاج إلى شدة وحزم، وهناك من يحتاج إلى لين ورفق. وهذا هو الحكمة التي قال الله تعالى فيها: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذا وقفنا مع هذا الباب وقفة، وما زلنا نقف لأهمية الباب مراعاة الحال. ذكرنا من النصوص الكثير كيف كان النبي يراعي حال المدعوين عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف كان يراعي حال البيئة. انظر للقرآن والسنة، تجد هناك الفترة المكية وهناك الفترة المدنية، هذه لها ضوابط وأحكام وهذه لها ضوابط وأحكام. الفترة المكية فترة استضعاف، فكان لزاما على الأمة الصبر ولم يفرض جهاد. الفترة المدنية فترة قوة وفترة عزة، ففرض الجهاد. الفترة المكية كانت فترة تربية على العقيدة والإيمان، إنها فترة استضعاف وكان فيها القليل من الأحكام. الفترة المدنية نزلت جميع الأحكام والتكاليف، لأن الأمة قد تهيأت بالإيمان، وهكذا مراعاة الحال. ولذلك وقفنا مع جملة من النصوص، وانتهى بنا المقام إلى حديث الرجل المسيء في صلاته، وكيف علمه النبي الوضوء، وكيف علمه الصلاة. وقادنا هذا بطبيعة الحال للحديث عن أحكام الصلاة وما يتعلق بالمأمومين وما يتعلق بالإمام. ففصلنا في أحكام المأمومين، ثم شرعنا في الحديث عن أحكام الإمام، وذكرنا في الدروس التي مضت مسائل مهمة تتعلق بالإمامة، منها من الأحق بالإمامة وفصلنا في ذلك، منها من تكره إمامته والمقصود بالكراهة، وكان هذا في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه مع أحكام الإمامة، خاصة وأنتم في الغرب تكثر أسفاركم، ويحتاج المرء أن يتعلم ويتفقه فيما يتعلق بأحكام الإمامة في السفر المسافر. فتعالوا لنقف أمام هذه المسألة الهامة. قال العلماء: وتصح إمامة المسافر للمقيم والمقيم للمسافر، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة. أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريتين، يعني لا تسلموا معنا، ولكن قوموا فأتموا صلاتكم، فإن قوم صفر، يعني على سفر. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر، وذلك بأن يصلي معه ركعتين ثم يقوم ليتم صلاته. وهذه مسألة من الأهمية بمكان يحتاجها المسلمون، خاصة الذين يكثرون من الأسفار. أيضا تحتاجها المساجد التي تستقبل بعض العلماء والدعاة الذين يأتون من سفر ويقيمون فيهم سنة صلاة القصر للمسافر، وعلى المقيم أن يتم. أحيانا تدخل بعض المساجد كمسافر فتصلي لهم ركعتين، تجد فتنة في المسجد، ليش يصلي ركعتين؟ واللي بيعترض واللي يوشوش واللي يهمس، إن دل هذا إنما يدل على أن هذه البيئة لا يوجد فيهم من يعلمهم الدين. السبب هنا الجهل وعدم العلم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا إخوة، العلم حياة والجهل موت. العلم حياة والجهل موت، والجهل بالشيء يجعلك تعاديه. بيجي من العداء، من الجهل بالأحكام، تجد أمر غريب ما تعرفوش فعطول تصد، لكنك إن سألت واستفسرت وتبينت وتعلمت يرتاح قلبك وتطمئن نفسك، لأن العلم حياة. وقد بعث النبي معلما صلوات ربي وتسليماته عليه. في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد مجلسين، الأول يقرؤون فيه القرآن والثاني يتدارسون فيه القرآن، فجلس النبي في مجلس المدارسة، مجلس العلم، فسئل: أيهما خير؟ قال: كلاهما، ولكني بعثت معلما. مجلس القرآن وقراءة القرآن خير، ومجلس العلم خير، بس المقصد من بعثة النبي إيش؟ العلم. إذن من زعم أنه من أتباع النبي ولم يحرص على العلم فهو كاذب في دعواه، كاذب. لماذا؟ لأن النبي بعث معلمة. حضرتك تقول أنا أتباع النبي، طب لماذا لا تتعلم؟ هو ده السؤال، مش أنت من أتباع النبي؟ لماذا تدعو بغير علم؟ هو ده السؤال، اسأل نفسك أنت لماذا أدعو إلى الله بغير علم؟ لست من أهل العلم، كيف أدعو إلى الله؟ يبقى لابد أن أتعلم. فهمت حاجة؟ دي مسلمات مش محتاجة أن حد يقصل لك ولا يفصل لك، ده ببساطة شديدة جدا. أولى الآيات نزلت على قلب النبي اسمها إيش؟ أسمع كده؟ علي صوتك، أنت خير اقرأ. اقرأ دي إيه؟ علم ولا مش علم؟ علم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي إيش؟ أسمع كده، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى ديننا دين إيش؟ دين علم. ديننا دين علم. الدعوة لازم علم، الكلام لازم علم، العمل لازم علم، العبادة لازم علم، هتصلي لازم علم. قال العلماء إن الإنسان في حاجة إلى العلم مع كل نفس يدخل أو يخرج، وحاجته للعلم أفضل من حاجته للطعام والشراب والهواء. العلم يا إخوة لازم نتعلم ديننا، ولذلك من ضمن قواعد القرآن فاسألوا، ده أمر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن رأيت أمرا أنت لا تعرفه قبل أن تشوش وتعترض اسأل. الإمام ده دخل صلى ركعتين، طب ما نسأله فضيلة الشيخ الله يبارك لك الظهر أربعا، أنت صليت ركعتين فقط، علمنا. الله أكبر. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صلى صلاة ربعية ركعتين وسلم ودخل إلى بيته، حديث في البخاري. ذو اليدين صحابي جليل كان بيصلي مع النبي، فتابع النبي إلى بيته، طبعا بيت عائشة كان في المسجد يعني بابه على المسجد، قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال له النبي ما ذاك اللي حصل؟ قال صليت ركعتين. خرج النبي من بيته وذهب إلى منبره وشبك بين أصابعه ونظر إلى أصحابه وقال ما الذي يقوله ذو اليدين؟ بيسألهم يعني الكلام ده صح؟ قالوا يا رسول الله صليت ركعتين. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ثم توجه للقبلة وكبر الله أكبر وصلى الركعتين ثم سجد للسهو ثم سلم. يبقى ذو اليدين لما رأى أمرا راح يسأل، ما اعترضش، ما عادش بين المصلين شكون هذا؟ شكون هذا؟ شكون هذا؟ لا 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 لا، اذهب واسأل، روح للإمام اسأله انت صليت ركعتين ليه؟ ده العلم. انما نقعد وده يتكلم وده يهدر وده يهدر والهدرة تزيد والفتنة ومشكلة وما تعلمناش، ومش ممكن هنتعلم بالطريقة دي، ان دي مش طريقة علم، دي مش طريقة أهل يريدون العلم. الذي يريد العلم انتظروا يا إخوة نسأل لماذا صلى ركعتين؟ هيقول لك لأنني مسافر، والمسافر له القصر. يعني إيه القصر؟ يعني الرباعية تبقى ثنائية، الظهر يصلي ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، المغرب لا ما فيش قصر في المغرب، ولا نصلي ركعة ونص وهي ثلاثة ما فيش قصر، وما فيش قصر في الصبح ولا تبقى وتر. يبقى القصر فين؟ في الرباعية فقط، الظهر العصر العشاء. طيب ومن السنة إذا أمن المسافر إذا سلم إحنا كأهل بلد ما نسلمش، نكمل الركعتين لوحدينا. قال وحدينا وليك أجر اتباع السنة، يا إضافة للفريضة أجر اتباع إيه؟ السنة. السنة إخوة بركة. واحد يقول لك وليش صلي ما حد يصلي من أهل الناس، وليه يصلي ولا ركعتين؟ عشان دي السنة. هو بيصلي عشان دي السنة، عشان الأجر هنا هيتضاعف ويزيد، عشان هيعلمنا سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا على جمال السنة، النبي ما أتم صلاة في السفر، ما تصلوا عليه، النبي ما أتم صلاة في السفر صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، أي أنه في السفر يصلي قصرا. ولذلك عندما حدث كده استفصال عند بعض الصحابة وذهب إلى عمر، لأن صلاة القصر شرعت عند الخوف وبعد كده بقى في أمن، فراح لسيدنا وقال له يا عمر يعني شرعت الصلاة قصرا في الخوف وقد أمننا الله بنا في أمان الآن. فابتسم عمر وقال هذه المسألة سألت فيها رسول الله، أنا سألت نفس السؤال ده، فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الله أكبر، هدية من الله للأمة، نقبلها ولا لا؟ تقبل الهدية ولا لا؟ الله أكبر. فوانت مسافر طبق السنة، صلي قصرا، صلي قصرا، فهمت؟ أنا هصلي أربعة، هتخالف السنة ليه؟ ليه هتخالف السنة؟ أنت مش بتحب النبي؟ بتحبه ولا لا؟ طب اتبع. قال ابن عباس إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. الله أكبر، الله يحب ذلك، أمر يحبه الله ترفضه أنت؟ إيه رأيك؟ الله يحب إما تكون مسافر تصلي قصرا، أنت تقول لا؟ ها؟ ولا تقول لا؟ مرحبا بما يحبه الله، هذه صدقة من الله علينا. فإن جاءنا مسافر وهو من أهل العلم وقدمناه يصلي بنا، هيصلي إيه؟ قصرا. فيقول لنا يا إخوة أنا مسافر سأصلي لكم ركعتين وأسلم وأنتم أتموا صلاتكم. بمجرد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أنت ما تسلمش، أنت تقوم الله أكبر وتكمل لوحدك عادي ركعتين وتقول التشهد وتسلم زي العسل. طيب في واحد مسافر أيضا بيصلي مع الإمام ورا معانا، هيسلم هو مع الإمام إنه مسافر زيه، يبقى اللي مسافر يسلم معاه إنما المقيم يكمل الصلاة. الله، هذه واحدة. يبقى المسافر يأم القوم من أهل الإقامة فيصلي قصرا ويسلم وهم يكملون الصلاة، وهذا فعل النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في عام الفتح، عندما فتح الله على نبيه وعلى المسلمين مكة وأصبحت دار إسلام، النبي ظل فيها 18 ليلة يصلي قصرا هو الإمام. طب يا عم الشيخ مش مكة دي بلد النبي؟ آه، إنما إقامته فين الآن؟ فين الإقامة؟ في المدينة. يبقى مكة بقت سفر مش موطنه. الله أكبر، زي ما أنا قلت لك حضرتك من المغرب لكن مقيم في فرنسا، لما تروح بقى المغرب بقيت مسافر مش مقيم، فلما تروح المغرب هتقعد شهر عطلة صح؟ هتصلي الشهر كله قصر زي العسل. يا عم الشيخ ده المغرب بلدي. آه بلدك،
إنما إقامتك فين؟ فين؟ فرنسا. الأوزفايس بتاعتك فين؟ فرنسا. بالفرنسية اسمها الأوزفايس يا حسن؟ اسمها إيه؟ كارت. اللي قالوا عليها دي. إذن أنت مقيم في فرنسا، لما تروح المغرب بقيت إيه؟ مسافر مش مقيم، فلك رخصة القصر والجمع طول فترة بقائك في المغرب حتى تعود إلى فرنسا. واللي مش عاجبه يقوم يروح. ده العلم، ده الدين، ده الفقه. أهو سيدنا النبي، أهو بيت النبي فين؟ في مكة. فين بيت النبي؟ في مكة والله، وقعد فيها 13 سنة دعوة وطردوه. راح انتقل فين؟ بقت إقامته فين؟ في المدينة. بقى مقيم فين؟ في المدينة. بعد 8 سنين في المدينة عاد لمكة فاتحا، ودخل مكة فاتحا اهو ومعه 10,000 من الموحدين تحين الصلاة. الله أكبر، صلاة الظهر، النبي يصلي ركعتين ويسلم، يقول لأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا سفر، احنا على سفر يعني. الله أكبر، إيه جمال الإسلام ده. والله الإسلام جميل جدا. يبقى المسافر يصلي قصرا، ولك رخصة الجمع بين الصلاتين تقديم أو تأخير على حسب الحاجة وعلى حسب حالك في السفر. مثلا جيت وقت الظهر تنسك متعب شوية، قلت لا أنا أخلي الظهر مع إيه؟ مع العصر. لا حرج، إنوي إنك تجمع الظهر مع العصر وجمع تأخير. لقيت نفسك وانت مسافر في راحة في وقت الظهر وما تدري بعد كده ايه اللي يحصل في السفر، تتعب تعمل، طيب هصلي العصر مع الظهر جمع ايش؟ تقديم. جمال. طيب يبقى اذا المسافر يصلي قصرا. طيب ويصح، يحفظ ده معايا، ان يصلي المسافر خلف امام مقيم. الله، انا بقى مسافر وجيت مسجد استرين، مسجد بلال في استرين، وانا امام زي ما انتم عارفين كده كبير، عندي 47 سنة. لكن المسجد له امام راتب، ماشي كده، له امام راتب، هيدخل الامام الراتب اصلي وراه؟ نعم. بس نقول لك هنا يا عم الشيخ سيد، ياللي انت مسافر، ياللي هتصلي مأموم خلف إمام مقيم، هتصلي مع الإمام 4 ركعات تامة، فيش قصر وراء الإمام المقيم. ما ينفعش تقصر بقى هنا. ليه؟ لأنك بتصلي في جماعة خلف إمام إيش؟ مقيم. يبقى تصلي 4 حتى لو أدركته في التشهد الأخير. أنا صليت ورا مين؟ إمام. إمام إيه؟ مقيم. يعني صلى كم ركعة؟ 4. ده أنا حضرته في آخر ركعة. أيوة، كمل 4. لأن بعض الإخوة مش فاهم، يروح داخل لك الإمام في التشهد ويروح صلي ركعتين. يا أخي الإمام ده مقيم، صلي وراه تامة، ما ينفعش تقصر وراء الإمام المقيم. فهمت حاجة؟ إنما تقصر لما تكون إماما أو منفردا. لو تصلي لوحدك قاصر أنت مسافر، إنما تيجي في الجماعة تصلي مثل الإمام المقيم. صلى 4 يبقى 4، مفهومة دي؟ وأقول لك أيها المسافر، لك رخصة القصر والجماعة أولى كما قال العلماء. الله، يعني إيه؟ بعض الإخوة سمت طالب علم ويسافر بلده مثلا، فيترك صلاة الجماعة بشكله ده، يقول لك أنا هاخد رخصة القصر وأصلي في البيت. هيساء بك الظن وتتهم. مين يعرف إن أنت مسافر؟ ما دام المسجد جنبك وفي الجماعة، خش تصلي مع الجماعة. فهمتوا حاجة؟ يبقى الجماعة إيه؟ تقدم جمع المسلمين وتصلي خلف الإمام. إنما لو كنت في بيتك، صلي قصرا. قدموك إمام، صلي قصرا وعلمهم. صليت مأموم يبقى تتم مع الإمام المقيم. واضحة المسألة دي؟ واضحة دي بقى خلاص؟ ها، عشان ما يجي لنا كده بعض المشايخ من بره يخش يصلي ركعتين في الدور العصر ما تعملوش مشاكل. ها، تقولوا الشيخ سيد علمنا الله يبارك له قال لنا الحكاية دي، خلاص مية مية دي صح ولا ايه؟ صح يا حسن تريبيان. سانك سانك. لازم نتعلم يا اخوة، لازم نتعلم يا اخوة. يعرف اثر العلم من حال عمار المساجد. لما تدخل مسجد كده لأول مرة تعرف إذا كان في علم هنا في مسجد ولا ما فيش، من حال الناس في العلم والفهم. فالعلم حياة. يبقى دي مسألة مهمة ننتبه لها في قضية الصلاة. طيب، في مسألة أخرى برضو ممكن نحتاج لها أيضا في السفر وفي غير السفر. تصح إمامة المتوضئ للمتيمم والمتيمم للمتوضئ. الله، يعني إيه؟ أنا عاجز عن استعمال المية، المية موجودة لكن أنا مريض أو عندي عجز ممنوع من استعمال المية، عندي حرق معين مثلا ممنوع، لكن الإمام فتيممت، مش متوضي، ها، أنا متيمم وجيت الله أكبر، كلكم متوضيين، الإمامة صحيحة والصلاة صحيحة. ما دام متيمم يخلي واحد متوضي يخش؟ حول ولا قوة إلا بالله. ولماذا أبطلت صلاة المتيمم بالمتوضئ؟ التيمم بديل عن الوضوء، صح؟ فبيأخذ حكم الوضوء. امتى بتيمم؟ واحد عند فقد الماء، ما فيش مية خالص، اتيمم، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية عند العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء يعني ايه؟ لمرض او لعلة او لحاجة شرعية. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان في سرية، هو قائد السرية، وكان في بلاد الشام، واستيقظ قبيل الفجر جنوبا، قام جنوب، والبلاد دي كان فيها برد شديد جدا جدا، فماذا يصنع عمرو بن العاص؟ اتيمم ودخل صلى إماما بالمسلمين، ده جنوب وراح متيمم. طيب، لما عاد إلى المدينة فحكى الأمر للنبي، قال وصليت بهم وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله كان البرد شديد، كان البرد شديدا، وخشيت أن أشعل نارا فنظهر للأعداء، فتيممت وصليت، فأقره النبي. الله، يعني المية موجودة وممكن يسخنها، بس هم في معركة في جهاد في سبيل الله، الأعداء قبالتهم في الروم، يعني لو عمرو أشعل نارا عشان يسخن النار هيشوفوا لهيب النار أو أدخنة النار يعرفوا مكان جيش الإسلام. يبقى دي حاجة ولا لا؟ أهو كده عاجز عن استعمال الماء الساخن، خلاص يسقط عنه ويتيمم ويصلي إماما بالمتوضئين. الله، يبقى إمامة المتيمم صحيحة بالمتوضئ، وكذلك إمامة المتوضئ بالمتيمم، بل وإمامة الأعمى صحيحة. وانت تحتاج ايه من بصر كإمام؟ انت محتاج تسمع الله أكبر وتسمع القراء، صح؟ ويضبط الأركان، تمام؟ خلاص، يبقى إمامته صحيح. المسألة دي واضحة؟ التيمم خلاص، لو واحد متيمم يصلي بنا خلاص مفيش مشاكل؟ من عرش الله. الحمد لله نشرب الماء. وهي حكاية الشاي، انتوا بقالكوا فترة كده الشاي الأخضر مش أنا عمال أشرب مية باردة باردة. طيب احنا اتكلمنا الدرس الماضي عن إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وفرغنا من هذه المسألة. طيب في مسألة بقى مهمة أيضا نحتاجها في الفقه. يقول العلماء: وتصح صلاة المفترض بالمفترض ولو خالفه في الفريضة. الله. تاني: وتصح صلاة المفترض بالمفترض ولو خالفه في الفريضة. يعني إيه؟ الإمام بيصلي صلاة العصر ماشي كده فرضه، وأنا جيت ما صليتش الظهر، ما صليتش إيش؟ الظهر، ودي صلاة إيش؟ العصر. الله أكبر، خلف الإمام وهن وصلي الظهر، الإمام بيصلي إيه وأنا بصلي إيه؟ والاتنين صح. تاني: هو بيصلي إيه الإمام ده؟ فين هو؟ بيصلي العصر وأنا أصلي وراء إيه؟ الظهر. صحيح. طيب دي واحدة. ده مش بس كده، حتى وإن اختلفت الفريضة في عدد ركعاتها، وده حكم بقى غريب شوية لازم نفهمه عشان لما نشوف حد بيعمله ما نعترضش. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إزاي يا عم الشيخ؟ الإمام بقى بيصلي العشاء، بيصلي إيش؟ العشاء، وأنا ما صليتش المغرب، رحت ناوي خلف الإمام المغرب يا عم الشيخ. والله وصحيحة. وبرضه اللي مش عاجبه يقوم يروح. أنا حد مش عاجبه؟ مش عاجبكم ولا عاجبكم؟ مش هتروح يعني؟ يعني تصلي انت المغرب خلف الإمام بيصلي العشاء، بس خلي بالك المغرب كم ركعة؟ ايوه هتصلي وراء بعض المغرب، ما بقتش مغرب بقت عشاء. هتصلي انت ثلاثة بس، يعني ايه؟ خلف الإمام حضرت مع الركعة الأولى والثانية وجلس التشهد، وقام يجيب الثالثة قمت معاه في الثالثة، أنا ما قمش معاه للرابعة، روح أنا قاعد أقول التشهد وسلم وروح قايم الله أكبر بنية إيه بقى؟ العيشة. أدرك معاه ركعة، هو يسلم أنا أقوم أكمل التلاتة، يبقى خدت أجر الجماعة في المغرب والعشاء. ما تصلي على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله، ده الفقه. اسمع لأقوال العلماء. قال ابن حزم عن هذه المسألة بعينها: إنه لم يأتي قط قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم، وكل شريعة لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا إجماع فهي غير واجبة. ما قالكش لازم نيتك توافق نية الإمام أبداً، قال لك جعل الإمام لإيش؟ ليؤتم به. فينفعش يكون هو راكع وانت ساجد، لا خلاص بقى خليك ماشي معاه في حركاته الظاهرة. قلنا لو صلي المغرب هو هيقوم، انت تجلس بقى بسرعة عشان تدركوا العشاء، قول التشهد وانت جالس وسلم قم الله أكبر بنية إيش؟ العشاء. هو يسلم من آخر ركعة بالنسبة له، وهي أول ركعة بالنسبة لك أنت، يبقى هو يسلم أنت إيه؟ تقوم تكمل، لأنك أصبحت مسبوقا في العشاء. وصلت دي؟ فدي مسألة مهمة لازم نفهمها، علشان لو اعترضنا هذا الأمر يبقى تاخد الأجر. لذا إخوة، من فوائد العلم وثماره تحصيل الأجور الكبيرة بعمل يسير، إنه عنده علم، بخلاف العابد بغير علم ممكن يتعب نفسه ويرهق نفسه في أعمال أجورها قليلة قوي، ويسيب أعمال عليها أجور عظيمة قوي، إنه مش فاهم. يبقى مهم جدا أن نتعلم. بل بالعكس كمان في مسألة مهمة هنا في نفس الباب ده، عند بعض العلماء يقول لك إيه، يقول لك يا من صليت المغرب خلف عشاء خلف إمام يصلي العشاء، أنت مخير بين أمرين. الأول ذكرته أنا لك، أن تتشهد وتسلم ثم تأتي لصلاة العشاء. بعض ما يقول لك لا، أنت ممكن كمان لك حالة تانية، إنك تفضل جالس في التشهد تاني هم حتى يكمل الإمام ركعته الرابعة ويجلس ويتشهد، ولما يسلم تسلم معه، وبعد كده تبني جماعة جديدة للعشاء. يا الله، فهمت دي؟ فهمتها؟ في حد مش فاهمها دي؟ يعني أنا العربي مش فاهمها، عشان ترجمة بالفرنسية. أنا بصلي المغرب خلف الشيخ عربي اللي مش فاهم ده، هفضحك بقى، ما في ميكروفون وفي تسجيل. الشيخ عربي بيصلي العشاء وانا دخلت اصلي ورا منه ايش المغرب، هاج انا في الركعه الثالثه اعمل ايه؟ اجلس للتشهد، صح؟ طيب انا بقى مش اسلم، هفضل جالس، العربي يخلص الركعه الرابعه ويجلس للتشهد، صح؟ وهيسلم، هو اللي ما يسلم اروح مسلم معاه، خلاص وخدت اجر المغرب فقط جماعه خلف الامام، وبعد كده اقوم انا بقى اصلي ايش العشاء. ودي هتحتاجها في امور كثيره جدا جدا في سفرك، في حلك، عندما يضغط عليك العمل او تنسى الصلاه او حياه كتير جدا، تنام. في واحد يعني جه بعد العصر من شغله تعبان مهدود حيله، قال بس اغفل ساعه عشان اصلي المغرب، قام على اذان العشاء. ليس في النوم تفريط، قوم روح المسجد صلي ورا الامام المغرب، وإما تسلم في التالتة وتجيب مع العشاء، يا إما تنتظر حتى يسلم وتسلم معاه ثم تصلي العشاء. طيب هيجي لنا مسألة أخرى، أنا بصلي منفرد، حضرتك دخلت المسجد بتصلي ما لقيتش حد في المسجد، فقلت أصلي المغرب لوحدي، الله أكبر، ماشي كده؟ وانا منفرد، يعني نيتك انت منفرد، فجاه دخل الشيخ عربي اللي ما كانش فاهم المساله اللي فاتت دي، وراح واقف جنبي يصلي معايا ياتم بي، وانت واقف غير النيه من منفرد لامام والصلاه صحيحه، لان الامامه ليها نيه، لازم تنوي الامامه، تنوي انك بقيت امام. انا كنت منفرد، أروح على طول أغير النية من منفرد لإمام، وطبعا أنت كده كده بتصلي جهرا لأنها المغرب حتى لو كنت منفرد، ودي أحكام غايبة عن بعض المسلمين للأسف، يجي مثلا فاتته المغرب في جماعة فبيصلي لوحده، ليه بيصلي سرا؟ يا ابن المغرب جهرية، بتصلي سرا إزاي؟ ده الجهر واجب من واجبات الصلاة، كيف تصلي سرا؟ دي مغرب، ارفع صوتك حتى وان كنت وحدك في الركعه الاولى والثانيه وفي الثالثه سر، تلاقي الاخ يروح ايه ده بيعمل، مش عارف يا اخي ارفع صوتك، دي مغرب ودي عشاء، ارفع صوتك، جهر، الجهر من واجباتها، ان طرقته تسجد للسهو. فاتوا صلاه الفجر في الجماعه هيصلي لوحده في البيت في السر، ايه ده يا ابني الفجر جهر، انت فاهم دي ولا ايه؟ قال وانت هتفهم، تلاقي عمالي وشوش نفسي، يا ارفع صوتك، هتزعلني ليه بقى؟ ما انا بزعل لما يكون ما فيش شاي. طبعا في عمل، انا عارف ان في شغل في المسجد وما جابوش الغلايه، ان شاء الله المره الجايه نجيب الشاي معانا ان شاء الله. الله
الله يبارك فيكم. ما احنا اشتدنا شيء كتير يعني ولا ايه؟ حتى بالعيد النهاردة مش بنوش في المسجد هناك برضو، جالنا هنا بالعيدة ما جالناش في بيرين، جالنا في ستيرين. فأقول لك الصلاة الجهرية تصلى جهرية، سواء كنت إماما أو منفردا، سواء كنت في جماعة أو منفرد لازم تجهر بالصلاة. طب يا عم الشيخ لما كنتش أعرف، خلاص عفى الله عما سلف، أنت تعلمت الآن، يبقى الجهر يبقى جهر والسر يبقى سر، وده بنحتاج له كمان في صلاة المسبوق. إما تكون مسبوق ماشي كده، جيت مثلا صليت معانا صلاة العشاء بس أنت أدركت آخر ركعة فقط، هتعتبر الأولى بالنسبة لك صح؟ أنا هسلم، أنت هتقوم تكمل، لما هتقوم الركعة بتاعتك دي رقم كام؟ 2 صح؟ جهر ولا سر؟ اجهر. بتصلي سر ليه؟ اجهر. وبعد كده اجلس التشهد وقوم الاثنين الاخيرين يبقى سرا. جيت لنا في المغرب ادركتني وانا جالس للتشهد الاخير، ما ادركش معايا ولا ركعه، انت ادركت الجماعه لكن ما ادركتش ولا ركعه، انك ادركتني فين؟ في التشهد الاخير. انا هسلم، هتقوم انت تكمل، هتقوم دي رقم كام؟ اول ركعه بالنسبه لك اهي صح؟ جهر ولا سر؟ جهر، يبقى جهر. هتقوم للثانيه دي رقم كام؟ جهر ولا سر؟ جهر، يبقى اجهر. وتروح جالس للتشهد وتيجي تقوم تجيب الثالثه، تبقى الثالثه سر ولا جهر؟ سر. ما شاء الله، شوف الامر بسيط خالص وسهل، احكام لازم نتعلم. يبقى المنفرد يجوز له ان يغير نيته من منفرد لامام، والصلاه صحيحه. هتحتاجها في امر اخر بقى، بعض الاخوه للاسف لعدم العلم يكون مثلا بيصلي ركعتين سنه بعد المغرب نافله، يجي اخ ياتم بيه يروح مصلي بيه 3، حول الله كتب. يا عم انت عندك ركعتين بس نافله بتجيب 3 ليه؟ يقول لك بس انا حبيت اخليهم مغرب معاه، مغرب. نقول لك لا، انت هم ركعتين بس، بس تجهر بقى، لان معروف ان نافله الليل يسن فيها الجهر، يعني يجوز فيها الجهر. فان دخل واحد يتم بيك اجهر في الركعتين بس، وسلم من ركعتين بتوعك وهو يقوم يكمل الثالثه. ما فيش مجاملات، تقول له اجيب لك ثالثة معاه، فيش مجاملة، ان ده دين، وانت هتألف؟ ما فيش هنا تقول لي كده، يقول لك اصل انا قلت اجيب معاه ثالثة كده يعني عشان يصلي المغرب. نقول لك لا، لا يجوز، لا يجوز، هم ركعتين يبقوا ركعتين، ما ينفعش خليهم 3. طيب يبقى دي نخلي بالنا منها. كم بقي على النداء؟ نعم، 5 ولا 8؟ 8. الحمد لله. ما تقولش انت تاني 5 بقى، انت عايزنا نخلص ولا ايه؟ الله يبارك فيك. طيب احنا اتكلمنا عن إمامة صلاة الإمام قاعدا لمرض، وقلنا يقعد خلفه المصلون. واتكلمنا عن إمامة الصبي وقلنا صحيحة. طيب هنيجي عند مسألة مهمة أيضا هنحتاج لها كثيرا في باب الصلاة. هذه المسألة وهي تغيير النية من صلاة إلى صلاة، مش منفرد لإمام، لا، من صلاة إلى صلاة أخرى، هل جائزة؟ مسألة فيها تفصيل، أنا همشي واحدة واحدة وركز معايا عشان دي مسألة مهمة. الصلاة يا إخوة بتنقسم إلى قسمين،
صلاة مقيدة وصلاة مطلقة. يعني إيه؟ صلاة مقيدة يعني ليها سبب، زي صلاة الظهر مثلا مقيدة، زي صلاة العصر مقيدة. طيب المطلقة تطوع، هصلي ركعتين لله، دي مطلقة، مطلق النفل، هصلي ركعتين الله أكبر. طيب عايزين نمشي واحدة واحدة كده. الحالة الأولى، أنا دخلت المسجد عشان أصلي صلاة الظهر، ما لقيتش حد في المسجد خالص، تمام، قلت أصلي لوحدي منفرد، تمام، الله أكبر. الظهر صلاة إيه؟ مقيدة، صلاة مقيدة. فجأة وأنا في أول ركعة دخل عم الشيخ عربي اللي ما كانش فاهم المسألة اللي أنتوا عارفينها دي، ومعاه ثلاث إخوة بيقيموا هيصلوا جماعة، بيقيموا هيصلوا جماعة، كلام جميل. ينفع أغير النية أخليها نافلة وأصلي ركعتين وأسلم علشان أدرك الجماعة؟ دي مسألة، لأن الآية بتقول لا تبطلوا أعمالكم، أنا بصلي الآن ما بطلش الصلاة، حاول. طب أنا عشان أصلي الأربع ركعات هتفوتني إيه؟ الجماعة، والجماعة أفضل من المنفرد، صحيح؟ طيب فينفع أغير النية الآن من صلاة ظهر لصلاة مطلقة ركعتين وخلاص وسلم؟ دي ينفع، دي ينفع، دي إيه؟ يبقى يجوز تغيير النية من مقيد لمطلق، يعني بدل ما أخليهم أربعة أصلي نافلة ركعتين وسلم وأقوم عشان أصلي مع الجماعة فأدرك الجماعة، دي رقم واحد. يبقى من مقيد لمطلق يجوز، خلاص كده. الحالة الثانية، قمت من النوم قلت أصلي ركعتين الضحى، ماشي كده، الله أكبر. بعد ما كبرت تذكرت أني لم أصلي الصبح، صح؟ إيه رأيك في المسألة دي؟ ينفع وأنا بصلي الضحى أغير النية خليها الصبح الفرض عشان ردي ركعتين ركعتين، ينفع؟ نو. ليه نو؟ لأن أنا بصلي صلاة مطلقة الآن، إنما الصبح مقيدة فريضة، والفريضة يجب أن تتبعها النية من بداية العمل. وأنا لما كبرت للإحرام للضحى كنت أنوي إيه؟ ضحى. فإذا حضرتك غيرت الآن من الضحى للصبح بطلت الصلاة، لا يجوز. فهمنا دي؟ يبقى من مطلق لمقيد نو، تبطل الصلاة، لأن ينبغي أن تتحد أو تكون النية موافقة للعبادة من البداية. وصلت؟ يبقى دي الحالة الثانية. يبقى من مطلق لمقيد نو، لا يجوز. الحالة الثالثة، من مقيد لمقيد بقى، يعني أنا دخلت أصلي صلاة العصر، الله أكبر، صلاة إيه دي؟ بعد ما كبرت واستفتحت، الله ده أنا ما صليتش الظهر، العصر مقيد والظهر إيش؟ أغير، نو. من مقيد لمقيد تبطل الصلاة. لماذا؟ لأني كما قلت ينبغي أن تكون النية مصاحبة للعمل من البداية، وأنت عندما دخلت عقدت النية على أنه صلاة إيش؟ عصر، فينفعش غير النية خليها إيه؟ ظهر. لكن هنحتاج هنا مسألة مهمة قوي، أنا جاي أصلي العصر ودي صلاة العصر فعلا، وأنا صليت الظهر لكن غلطت في النية، في قلبي أن أنا أصلي الظهر، فالخطأ في النية لا يؤثر على صحة الصلاة، صلاتك صحيحة. تاني أهو، الخطأ في النية لا يؤثر على صحة، كتير بتحصل معانا، انت جاي تصلي مثلا الظهر لكن عقلك مشغول فتنوي الصبح مثلا، يعني خلاص كده فهمت شغلك، انا نويت ايه لكن انا جاي اصلا لصلاه ايه الظهر، بس حصل خطا بس في النيه، فالخطا في النيه لا يبطلها. انما لو انت داخل تصلي العصر في اعلان وتذكرت ما صليتش الظهر، يقول لك ما تغيرش، ما ينفعش. لو غيرت اعمل ايه؟ سلم وانوي من جديد وابدا الظهر. وصلت دي؟ لان انت لما نويت عقدت النيه على العصر، لكن تذكرت ان انت ما صليتش الظهر، فما ينفعش وانا داخل الصلاه اقول اخليها ظهر. ناين ناين دي الماني، نو دي فرنسية. نقول لك سلم واشرع من جديد. الله أكبر. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء كان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.